بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: أو قبل هذا، الذين نفوا القدر المشترك، طيب ما هو قولهم في ذلك؟ ما هو قولهم في ذلك؟ تفضل. كيف؟ يعني قالوا، فإطلاق هذه الألفاظ في حق الخالق وحق المخلوق من باب إيش؟ الاشتراك اللفظي، من باب الاشتراك اللفظي. والصحيح، هل هذا من باب الاشتراك اللفظي أو من باب آخر؟ يعني ماذا يسمى هذا؟ اشتراك لفظي. قالوا هذا من باب الاشتراك في اللفظ، وهذا فاسد، لأن معنى الاشتراك في اللفظ أن المعاني مختلفة، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب التواطؤ. من باب ماذا؟ التواطؤ. هو الاشتراك في اللفظ مع الاشتراك في المعنى العام، مع الاشتراك في المعنى العام. وإن كان الوجود يختلف من موجود إلى موجود بحسب إيش؟ بحسب الإضافة. طيب، ما هو الذي يعني ماذا يدل على أنه لابد، أو على أن هذا الاشتراك ثابت بين الخالق والمخلوق؟ القدر المشترك في المعنى العام ثابت بين الخالق والمخلوق، من الأمور يعني المعلومة المسلمة. من يقول هذا؟ ما يدل على ثبوت هذا الاشتراك في المعنى العام بين الخالق والمخلوق؟ ها؟ ماذا؟ ماذا؟ ما هو الذي يدل على أن هذا الاشتراك ثابت؟ أن المخاطب لا يفهم الكلام إلا إذا علم العين التي يخاطب بها أو ما يناسبها. وهذا لا شك أنه يقتضي يعني ماذا؟ سبق العلم بالمعنى المخاطب به. فإذا كانت نصوص صفات والأسماء يعني ماذا ليست على معاني معلومة، وهو القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، لما فهم منها ماذا؟ لما فهم منها المقصود. يعني هذا هو الحاصل يا أخوان، هذا خلاصة الكلام، أن هذا الاشتراك هو الذي اقتضى فهم الخطاب، ولولا هذا الاشتراك لما فهم الخطاب، لأنه سيكون الخطاب بما لا يعرف معناه، والخطاب بما لا يعرف معناه للمخاطب خطاب لا يفهمه السامع. طيب، والاشتراك في المعنى العام لا شك يا إخوان أنه لا يستلزم التماثل في الوجود وفي الواقع، لا يستلزم التماثل في الوجود وفي الواقع. فعند إضافة الصفة أو الاسم إلى موصوفها يجب في هذه الحالة ماذا يا إخوان؟ حصول الافتراق بين الخالق والمخلوق، بأن تكون تلك المعاني لائقة بالله سبحانه وتعالى في الوجود، وبالنسبة للمخلوق تكون ماذا يا إخوان؟ لائقة به. وبالنسبة للمخلوق تكون لائقة به. طيب، وأيضا من الأمور التي جعلتهم يقعون في هذا الخطأ ومن نفاة القدر المشترك، ما هو؟ أولا، أنهم يعني ماذا؟ توهموا أو حملوا هذا الاشتراك على الاشتراك اللفظي. ثانيا، وهذا الذي سبق في درس قبل أمس، أنهم حملوا هذا على المعاني على الكيف، على الكيف. والثالث ما هو يا أخوان؟ الثالث أن ما يتصور في الأذهان من المعنى المطلق الكلي هو بعينه ثابت إيش؟ في الأعيان وفي الوجود. قالوا فإذا كان هذا المعنى الكلي مشترك فيه فسيكون في الوجود أيضا كذلك. وهذا ليس بصحيح. لماذا يا أخوان؟ لأن ما يوجد في الخارج لا يوجد ماذا يا أخوان مطلقا كليا، وإنما يوجد ماذا مقيدا بمن أضيف إليه الاسم أو ماذا أو صفة. فلهذا عند الإضافة يحمل كل معنى على ما يليق بمن أضيف إيش إليه الاسم أو الصفة. طيب بالنسبة يا أخوان الاشتراك اللفظي الذي اعتمد عليه نفاة القدر المشترك واضح، اللفظ واحد المشترك. المشترك يقول أهل الأصول اللفظ المشترك هو اللفظ الذي اتفقت حروفه، مثل لفظ ماذا يا أخوان؟ لفظ المشتري، لفظ إيش؟ المشتري، ولكن معانيه متباينة تباينا كليا ليس بينها أي قدر مشترك. كلفظ المشتري حروفه ولفظه واحد ومعناه يطلق على من يا أخوان؟ على الكوكب، على كوكب المشتري، ويطلق على الرجل الذي ماذا يا أخوان؟ يبتاع السلع يسمى مشتري. فلفظه واحد ومعاني متباينة ليس بينها أي اشتراك وليس بينها أي اتفاق في قدر ما ولا في معنى عام كلي يتصور في الأذهان. هذا هو اللفظ المشترك. فمن قال بأن الأسماء والصفات التي أطلقها يعني ماذا يا أخوان؟ أثبتها الله لنفسه ولعباده من باب المشترك، معنى هذا أنها ألفاظها واحدة ومعانيها مختلفة اختلاف كلي. ومعنى ذلك أنه سيكون يعني معنى الصفة سيكون معنى الصفة التي يعني ماذا يا إخوان أثبتها الله للمخلوق والاسم مثلا على ما نفهم، على ما نفهم من مما يثبت الصفة التي ماذا يا إخوان تناسب المخلوق. وأنها عند الإضافة إلى الخالق بالنسبة للخالق معنى آخر غير ما نفهمه، معنى آخر ماذا يا إخوان غير ما نفهمه، وهو مباين للمعنى الذي فهمناه في المخلوق. وليس بين المعنى معنى الصفة والاسم الذي للمخلوق وما أضيف للخالق أي قدر مشترك ولو معنى إيش عام. ولهذا الذين قالوا بهذا يا إخوان لجوا إلى أحد أمرين، إما إثبات معاني أخرى لهذه النصوص أول هذه النصوص إليها، وهو لهم ماذا يا إخوان المعطلة، لأنهم رأوا أن إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق معناه إثبات التماثل، فلجوا إلى إثبات معاني أخرى، وأول النصوص حرفوها إلى ماذا يا إخوان إلى هذه المعاني. وإما دعوة أننا لا ندري ما أراد الله من هذه النصوص المتعلقة بأسمائه وصفاته، وهو ماذا يا إخوان التفويض، قالوا لها معاني لكن لا ندري ما هي ولا نفهمها ونتصورها على يعني ماذا يا إخوان المعنى المفهوم عند الإطلاق، وهو القدر المشترك وهو المعنى الكلي العام المتصور في الأذهان بين الخالق والمخلوق. هذا معنى يا إخوان يعني في سؤال أخ الاشتراك اللفظي. وبالنسبة للدرس إن شاء الله نحاول يا إخوان نكمله إلى قبل رمضان، لأن هذا الأخ يقول هل سنكمل الكتاب قبل رمضان؟ إن شاء الله يا إخوان نحاول، وإذا بقي يسير إن شاء الله سهل نكمله ولو بعد يعني. وهنا قال هل كتاب القواعد والأصول الجامعة وكتاب القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله أحدهما يغني عن الآخر؟ القواعد والأصول الجامعة يغني عن القواعد الفقهية لأن ذاك مختصر جدا، وكتاب القواعد والأصول الجامعة أشمل، كتاب القواعد والأصول الجامعة أشمل. قال العلامة بن أبي العز رحمه الله فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك، أي من أحكام الشرع، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، يعني يدل على كامل معناها وكامل المقصود منها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، أتى بألفاظ تناسب معانيها أي التي يعرفها العرب، التي إيش يعرفها العرب وهي من لغتهم، تناسب تلك المعاني الشرعية، تلك المعاني ماذا يا إخوان الشرعية التي جاءت في الشرع. وهذا لا بد منه. لماذا يا إخوان؟ لأنه لو جاءهم بألفاظ لا يفهمون لها معنى كلي عام لا يستطيعون أن يفهموا ماذا يا إخوان المقاصد الشرعية، فالعرب لم يفهموا المقاصد الشرعية والأحكام الشرعية الواردة في القرآن إلا لأنهم خوطبوا بألفاظ لها معاني تناسب هذه المعاني الشرعية لما بينها من القدر المشترك. قال وجعلها أسماء لها، يعني جعل الشارع هذه الألفاظ أسماء لهذه الأحكام ولهذه الأمور. قال فيكون بينها قدر مشترك، هو المعنى العام، كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. الآن يا أخوان، أبو جهل وسائر يعني قريش الذين لم يؤمنوا والذين آمنوا، الذين آمنوا والذين ماذا يا أخوان؟ آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام والذين كفروا، هل كانوا يعلمون من قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة؟ يعني قبل أن يبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيام وركوع وسجود وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك، لا، هذه أمور شرعية العلم بها متوقف على نزول الشرع ونزول ماذا؟ الوحي. لكنهم كانوا يعلمون أن معنى الصلاة هو ماذا يا أخوان؟ أن معنى الصلاة هو الدعاء، أن معنى الصلاة هو ماذا يا أخوان؟ في لغتهم الصلاة تطلق على ماذا يا أخوان؟ على الدعاء عموما، على الدعاء عموما. وفي لغتهم يفهمون من ذلك ما كان دعاء صريحا يعني بلسان المقال، ويعلمون من لغتهم أن من الدعاء ما يكون بلسان الحال، وهو حال الشخص الذي ماذا يا أخوان؟ يكون على هيئة يضرع فيها ويسأل فيها غيره، يسأل ماذا يا أخوان؟ فيها غيره. فالآن هذه المعاني في الوضع اللغوي معلومة لديهم، فلما جاء الشرع وخاطبهم بلفظ الصلاة وأراد المعنى الشرعي لم يكن يعني ماذا يا أخوان؟ كان علمهم السابق بمعنى هذا اللفظ يعني ماذا سبيلا إلى أنهم فهموا المقصود الشرعي يعني فهما واضحا. التفاصيل التي هي متوقفة على الشرع هذه لا تستلزم الفهم ماذا يا أخوان؟ الفهم العام، الفهم العام وإدراك المعنى الكلي. فهم فهموا المعنى الكلي، وإن كانت التفاصيل متوقفة على بيان ماذا يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوقوف على الواقع وعلى كيفية إيش؟ العبادة، وعلى كيفية الأمر المأمور به. فالوقوف على الكيفية وعلى الوجود في الواقع نعم توقف على بيان الشرع وتفصيله، لأنهم لم يفهموه، وليس هذا بداخل في مقتضى النصوص، في مقتضى الألفاظ التي ماذا يا أخوان هم عليها، وإنما فهموا المعنى الكلي العام لما بين هذه الأفعال التي بينها الشرع وبين ما يفهمونه من المعنى الكلي العام المشترك. وهكذا يا أخوان في نصوص الصفات المعنى المشترك الكلي العام مفهوم، لكن الكيف والكنه والوجود هذا يتوقف على ماذا يا أخوان؟ على بيان الوحي. والشرع والوحي لم يبين لنا كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يطلعنا على كنه ذاته وصفاته يعني ماذا يا أخوان في الوجود. فلهذا نؤمن بما ماذا يا أخوان؟ بما أثبته لنفسه من المعاني التي نفهمها، ونعتقد أن ماذا يا أخوان؟ أن هذه المعاني مفهومة يعني بحسب ما نعلمه من ماذا يا أخوان؟ عن طريق القدر المشترك بين ماذا يا أخوان؟ بين أسماء وصفاته وأسماء وصفات إيش؟ غيره. وأما الوجود والكيف والاطلاع على ذلك فهذا الله عز وجل قد حجبه عن خلقه، فلهذا لا يتعرض له ولا يعني يخوض فيه الخائض. والشاهد يا أخوان هنا الآن ابن أبي العز رحمه الله تعالى يستطرد في ذكر أن الخطاب لا يفهم إلا بسبق ماذا يا أخوان؟ معرفة لمعنى اللفظ، ولو ماذا يا أخوان؟ ولو العلم، ولو وفي أقل حال أن يكون أن تكون هذه المعرفة وأن يكون هذا العلم للمعنى إيش؟ العام، للمعنى العام، وإن خفيت التفاصيل فهذا لا يضر ولا يقدح في إدراك المقصود من اللفظ، في إدراك ماذا يا أخوان؟ المقصود من اللفظ. قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، وإنما كانوا يعلمون معانيها العامة. قال أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك المعاني بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، يعني فخاطبهم بألفاظ يعرفون معانيها فيفهمون معاني هذه الأمور الغيبية بما يعلمونه من القدر المشترك بين هذا المغيب وبين ماذا يا أخوان؟ المشاهد. وهذا كنصوص الصفات، لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى بذلك خاطبهم بها ففهموها، لأنهم يعلمون منها ماذا يا أخوان؟ المعنى العام القدر المشترك الذين يفهمون به المعنى المغيب واضح؟ لما يعلمونه من القدر المشترك بينه وبين الأمر ماذا يا أخوان؟ المشاهد. قال: وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، يعني يعلمونهم. قال: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت أشد، يعني القدر المشترك ثابت، وإن كان الوجود قد لا يكونون ماذا يا أخوان؟ مطلعين عليه، فإنهم لم يقفوا على حقيقة قوم عاد ولم يشاهدوا ذلك، ولا أيضا وقفوا على ريح عاد وشاهدوها، يعني بمعنى علموا اطلعوا عليها في الوجود والمشاهدة، لكنهم بمجرد هذا الخطاب علموا ما المقصود بعاد، وعلموا ما المقصود ماذا يا أخوان؟ بالريح، لأنهم يعرفون جنس ذلك في أنفسهم، وذلك بالقدر المشترك بينهم وبين ماذا يا أخوان؟ وبين قوم عاد. قال: وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولو لم يكن مفهوما يا أخوان ويعني مقصوده معلوم لما كان فيه عبرة وعظة. الآن لو جاء عربي يدعو عجمي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الإسلام، ويذكره بالوعد والوعيد وهو لا يدري ما يقول، هل يتعظ وهل يعتبر وهل يهز ذلك في مشاعر هذا العجمي أو العكس؟ يأتي رجل عجمي فيعظ عربيا وبالجنة والنار بلغته ولهجته، العربي لا يدري ما يقول ماذا يا أخوان، ولا يكون في هذا عظة ولا عبرة ولا زجرا ولا أمرا له، لأنه كلام غير مفهوم. فلو كانت هذه الأمور غير مفهومة لكان هذا ماذا يا أخوان؟ فيه اختلاف، لكان في هذا خلف فيما وصف الله به كتابه بأنه ماذا يا أخوان؟ عبرة. ولهذا يا أخوان فالمعطلة والمفوضة في الواقع كأنهم يقولون لربهم سبحانه وتعالى: ليس في كتابك عبرة وعظة كاملة لنا، لأن مما في كتابك ما لا يفهم بظاهره ولا يعلم المقصود منه بمجرد إيش الخطاب به، فنحتاج إلى تأويله، وهم المتأخرون بعد قرون متطاولة من زمن الوحي والزمن القريب منه زمن التابعين وأتباعهم، أو المفوضة حيث قالوا: نحن لا ندري ما أراد الله عز وجل من هذا الكلام، من هذا ماذا يا أخوان الكلام. فنفي الاشتراك، نفي القدر المشترك معناه أن في القرآن ما ليس بعبرة ولا لأن الاعتبار والاتعاظ لا يكون إلا بالكلام المفهوم. قال: وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، وهذا القدر المشترك المعنى العام المتصور في الأذهان، وهو القدر المشترك بين الأمور. قال: كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها. نعم يكون إيش؟ وفعل فعلا، عندي وفعل قولا ما انتبه، وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. يعني هذا كله معنى يا أخوان أنه لا بد من الاطلاع على المعاني العامة الكلية حتى يفهم المقصود. قال: فينبغي أن يعرف هذه الدرجات، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، يعني وإذا كان الإنسان واقف على المعاني الحسية المشاهدة فهذا أبلغ ما يكون في معرفة المقصود من ماذا؟ من الخطاب، إذا وقف على الشيء في الوجود وشاهده بالحس، وشاهده ماذا يا إخوان؟ يعني وأدركه بالحس والمشاهدة، وأدركه بالحس والمشاهدة. وثانيها عقله لمعانيها الكلية، يعني إذا غيب عنه إدراكها بالحس والمشاهدة لكن أيضا قد يدركها ويستطيع إدراكها والعلم بها عن طريق المعنى ما يا إخوان الكلي، المعنى الكلي الذي يدركه في المشاهدات، وهو قدر مشترك بين المشاهدات وبين ماذا؟ وبين المغيبات، وبين المغيبات. ولهذا يا إخوان الله عز وجل يعني ذكر أن في الجنة لبن وعسل ورمان وإلى غير ذلك من ماذا يا إخوان؟ مما أخبر الله به في كتابه، وقال في يعني في 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 كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعددت في مروي عن ربي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين إيش رأت. فالذي نفي هو ماذا يا إخوان؟ الاطلاع والعلم بالحقيقة كما هي في الوجود، لأنه قال ما لا عين رأت، فنفى ماذا يا إخوان؟ المشاهدة، نفى المشاهدة، ولم ينفي ماذا يا إخوان؟ العلم بالمعنى. فقال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. هذا كله نفي للوقوف على ما عده الله في الوجود كما هو، وإن كان يعني من حيث المعنى مفهوم، لأن الله عز وجل خاطب العباد بما عده لهم وأخبرهم بما عده لهم بما يفهمونه عن طريق ماذا يا إخوان؟ ما يشاهدونه في الواقع مما هو عندهم عن طريق المعنى العام المشترك، عن طريق ماذا يا إخوان؟ المعنى العام الكلي المشترك. قال: عقله لمعانيها الكلية. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، يعني ذكرها. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، إما الوقوف على المعاني الحسية والمشاهدة لها، أو العلم بمعانيها الكلية. لا بد من سبق أحد هذين الأمرين قبل الخطاب حتى يفهم الخطاب، وإلا فلا يفهم الخطاب ولا يعرف من المقصود منه. قال: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشاهدة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق. إذا كانت مثلها يعني لا يمتنع إثبات التماثل بينها، لأنك كأن تكون أمور غائبة ومشاهدة بين ماذا يا إخوان؟ بين الخلق، ولا محذور في أن يكون هذا المخلوق كهذا المخلوق ومماثلا له. قال: كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما ذكره الله في الجنة إلا ماذا؟ إلا الأسماء، لأن بينهما يا إخوان فرق. فنعيم الدنيا ومتاع الدنيا ليس بينه وبين ما في الجنة إلا ماذا يا إخوان؟ الاسم والقدر المشترك والمعنى العام الكلي المتصور في الأذهان. أما في الوجود ففرق بين ما في الدنيا وما في الجنة. قال: ونحو ذلك. وهكذا أيضا مثله ما ثبت لله عز وجل من صفات أثبتها الله لخلقه، أو أسماء أثبتها الله لعباده، أثبتها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالقدر المشترك ثابت، هو المعنى الكلي المتصور في الأذهان. وأما الفارق فهو ثابت، بل إثباته واجب، بل نفيه كفر بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد نفى الفارق فقال ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، وقال: وله المثل الأعلى أفمن يخلق كمن لا يخلق، إلى غير ذلك من آيات تنزيه الخالق عن مماثلة المخلوقين. وهذه الإضافة كما أنها أو هذا الفارق كما أنه مدرك بالنصوص أيضا مدرك بماذا؟ بالعقل الصحيح، بالعقل الصحيح. لأن الصفات التي فيها اشتراك في المعنى العام وهو القدر المشترك بينها بين الأفراد المتصفة بها في الوجود تختلف بين المخلوقات، فكيف بذلك بين ماذا يا إخوان؟ الخالق والمخلوق. والإضافة هي التي تقتضي حمل كل صفة في الوجود على ما يليق بمن اتصف بها أو تسمى بهذا الاسم. قال: وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، لأن الإضافة قرينة توجب حمل الصفة على ما يا إخوان؟ على ما يليق بموصوفها. فاليد مثلا بين المخلوقات يد زيد ويد الكلب، عند الإطلاق اليد كلها من جنس واحد، وهذا بتصور مالي يا أخوان المعنى الكلي العام المشترك المطلوب في الأذان. لكن عند الإضافة اقتضت الإضافة أن تحمل يد زيد على ما تليق به، ويد الكلب على إيش؟ على ما تليق به. فإذا كانت هذه الأمور متصورة بين المخلوقات فلا شك أن الفارق يعني حاصل بل واجب بين الخالق والمخلوق في الصفات. قال وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. لا يمنع وجود القدر المشترك وهو المعنى الكلي العام المتصور في الأذهان الذي هو مدلول اللفظ المشترك. ليس المقصود هنا يا أخوان ما يرادف مستند نفاة القدر المشترك، ليس المقصود باللفظ المشترك هو المتفق في الحروف والمختلف في المعاني، لا، وإنما المقصود اللفظ المشترك في المعنى إيش؟ في المعنى الكلي العام الذي هو مدلول اللفظ المشترك، أي الذي اشتركت أفراده بالمعنى الكلي العام المتصور ماذا يا أخوان في الأذهان، هذا هو المقصود. قال وبه أي بهذا القدر المشترك الذي دل عليه اللفظ المشترك صرنا نفهم الأمور الغائبة سواء المتعلقة بالنعيم والعذاب أو بذاته أو بأسماء الله وصفاته. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، ما أمكن ذلك قط. وهذا يا أخوان يعتبر يعني بحث كافي في الرد على نفاة القدر المشترك بين ماذا يا أخوان؟ بين الخالق والمخلوق فيما أثبته الله لنفسه من أسماء وماذا يا أخوان وصفات. هذا يعتبر بحثا كافيا وبحثا مقنعا، وبحثا مقنعا، وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه والله يا أخوان مسألة مهمة، لأننا لو تأمننا فيها لوجدنا أنها مبنى مذهب أهل التعطيل ومبنى مذهب إيش؟ أهل التفويض. المفوضة والمعطلة مبنى مذهبهم هو الخلاف في هذه المسألة، وهو نفي القدر المشترك هو الذي جرهم إلى المذاهب الباطلة من تعطيل ومن ماذا يا أخوان ومن تفويض. قال هنا هل جاء عن أحد من السلف نفي المعنى؟ لا، ما جاء عن أحد من السلف نفي المعنى، وإنما تصور المفوضة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام من بعض العبارات أن السلف يعنون نفي المعاني في بعض الإطلاقات، في بعض ماذا يا أخوان الإطلاقات. أما السلف إذا قيل إذا نسب إليهم أنهم نفوا المعاني فمعنى هذا أنه نسب إلى السلف الباطل، أنه نسب الباطل إلى السلف، ونسبة الباطل إلى السلف الذين ذروتهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأتباعهم هذا ضلال وانحراف. فمن نسب الباطل إلى السلف كان هذا منهم ماذا يا أخوان ضلال وانحراف. فالسلف لم ينفوا معاني نصوص صفات الله وأسمائه، وإنما ظن يعني ماذا يا أخوان المفوضة من بعض عباراتهم أنهم يريدون نفي المعاني وتفويضها إلى الله سبحانه وتعالى في باب أسمائه وصفاته. فلهذا قالوا مذهب السلف هو التفويض، فمنهم من لزم التفويض، ومنهم من قال مذهب السلف التفويض هو أسلم، ولكن مذهب الخلف هم متكلمون أحكم فدخلوا فيه وحرفوا نصوص صفات وفسروها بغير مراد الله سبحانه وتعالى، فلم يؤثر عن أحد من السلف أنه نفى ماذا يا أخوان معنى من معاني نصوص صفات، أو قال نصوص صفات ليس لها معنى أو لا نعلم معناه. بل ينص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السلف فسروا نصوص صفات، أن السلف فسروا نصوص الصفات وبينوا معانيها، وبينوا ماذا يا أخوان معانيها، وخصوصا يعني لما ظهرت البدع التي فيها نفي صفات الله عز وجل. وأما في الصدر الأول صدر السلف الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلأن يعني ألفاظ نصوص صفات دلالتها واضحة ومعانيها معلومة لم يحتاج إلى ماذا يا أخوان إلى مزيد تفصيل، لأن الوضوح ثابت في هذه النصوص، ولأن المخالف فيها غير ماذا يا أخوان غير موجود، مخالف في نصوص أسماء الله وصفاته من الفرق التي حدثت بعد ذلك. فلهذا استغنوا بظهورها عن ماذا يا أخوان عن بسط تفسير عن بسط التفسير وعن شرحها، استغنوا بالظهور وبالوضوح في الدلالة على المقاصد والمعاني عن تفسيرها وعن شرحها. وإنما لما ظهرت البدع المخالفة في أسماء الله وصفاته احتاج أئمة الإسلام إلى ماذا يا أخوان إلى أن يبسطوا وأن يشرحوا هذه النصوص حتى يردوا على ماذا يا أخوان على المخالفين، حتى يردوا على المخالفين. وهذا معنى ما سبق في أول الكتاب, يعني أن علم السلف قليل عبارة عظيم مال يا إخوان البركة, وعلم المتأخرين كثير عبارة قليل مال يا إخوان البركة. وإنما جرهم إلى بسط العبارة مخالفة مال يا إخوان أهل الضلال والجهل والانحراف. ولهذا كما قيل العلم نقطة كثره الجاهلون, والجاهلون شامل يعني في المقدمة لمن كان جهله جهلا مركبا من أهل الأهواء. بهذا القدر اكتفي يا إخوان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.